بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، قبل الشروع بما يفتح الله به علينا في شرح ما تيسر في جلسة اليوم من مباحث العقيدة الواسطية، أعلن لمن حضر من الإخوة والأخوات، وأرجو من الشاهد أن يبلغ الغائب، بأن درس منهاج السالكين في الفقه سيكون إن شاء الله مساء الثلاثاء السادس من ذي القعدة، مساء الثلاثاء السادس من ذي القعدة بعد العشاء في مسجد السريع كما هو معتاد. أقول: هذه الجملة تتضمن شيئين. الأول في قول الشيخ رحمه الله: ثم في سنة رسول الله، والمعنى ثم أدلة على صفات الرب جل وعلا وأسمائه من سنة الله. وسيذكر المصنف لاحقا إن شاء الله بعض الصفات الإلهية التي دلت عليها السنة الصحيحة. الشيء الثاني في بيان مكانة السنة من القرآن. فالسنة معناها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي إذن أولا كل شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو سنة، وثانيا هي وحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولهذا قال المصنف: فالسنة تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عنه، يعني وتعبر عما يعبر عنه القرآن. فإذا السنة تدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مشروع من الله، سواء كان الذي صحت به السنة موافق لما في القرآن أو شيء آخر، وتعبر كذلك عما يعبر عنه القرآن. فالمتأمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر له أمور: أحدها أن ما جاء في السنة من أحكام يكون موافقا للقرآن، ومن ذلكم جلد الزاني البكر، جلد الزاني البكر، 100 جلدة، فهذا مما توافق عليه القرآن والسنة. وكذلكم الجمع بين الأختين، توافق على تحريمه القرآن والسنة. ثانيا تبين بيان مجمل القرآن، فكثير من أحكام الله جاءت في الكتاب الكريم مجملة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم الصلوات الخمس أمر الله بها في أكثر من 80 آية، وأقيموا الصلاة، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الصلوات الخمس مأمور بها. ثم جاءت السنة بالتفصيل في ذلك من حيث العدد والكيفية والوقت، بداية الوقت ونهايته، وغير ذلك من أحكام الله. ثالثا في السنة أو من الأحكام ما انفردت به السنة ولم يكن في القرآن، منها تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها، وغير ذلك من الأحكام. ومحل البسط في هذا علم أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
ها هنا شيئان: أولا التأكيد من المصنف رحمه الله على قبول ما جاء في السنة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يجب قبول ما جاء من ذلكم في القرآن. الثاني شرط الحديث الذي تثبت به الصفات خاصة وأحكام، وأقول وأحكام الله عامة، وإن شئتم فقولوا شرط الحديث يرحمك الله الذي تثبت به أحكام الله سواء في العقائد كالأسماء والصفات أو في الأحكام العملية. فما شرط ذلك؟ شرطه ذلك أن يكون الحديث صحيحا، وبهذا يعلم أنه لا يقبل في أحكام الله الحديث الضعيف، سواء وهذا في أحكام الله عامة وفي العقائد خاصة. وها هنا سؤال: ما شرط الحديث الصحيح؟ لأن المصنف قال من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بحديثه. شرط الحديث الصحيح خمسة، أو شروط الحديث الصحيح خمسة: أحدها عدالة الرواة، عدل عن عدل، الثاني ضبطهم، الثالث اتصال السند، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة. فإذا توفرت هذه الشروط صار الحديث دليلا على أحكام الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في ذكر نماذج من الأحاديث التي تضمنت صفات الرب جل وعلا، وهذا تأكيد منه على أنه لا يقبل في أسماء الرب وصفاته إلا القرآن والحديث الصحيح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب: لا نجاوز القرآن والحديث. فيمكن أن نجعل عنوانا هكذا ونقول: الأدلة من السنة على الصفات. أولا، صفة النزول الإلهي. والنزول في اللغة العربية مقابل العلو، فهو يكون من أعلى الشيء إلى أسفله. وأما نزول ربنا كيف ينزل، فهذا محجوب عنا، فلا نعلمه، بل ولا يعلمه أحد من الخلق. وهذا قد مضى تفصيله في أول دروسنا معكم لهذا الكتاب المبارك النافع الماتع النفيس، إذ بينا هناك أن صفات الرب معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ المعنى. معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ الكيفية. ولهذا فإن أهل السنة يتكلمون في معنى الصفة وفق اللغة العربية، ويمسكون عن كيفيتها، ويفوضون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلكم لأن القول في الصفات هو فرع عن القول في الذات، فما دمنا لا نعلم كيفية الذات المقدسة العلية، فإن كذلك لا نعلم صفاتها، لا نعلم كيفية صفاتها. وهذا الحديث يفيد صفة النزول الإلهي كما استدل له المصنف، أو كما استدل عليه به المصنف. وفيه صفات أخرى، وهي صفة القول، فيقول، يعني يتكلم. والصفة الثانية صفة ماذا؟ الإعطاء، وصفة التوبة والاستغفار، صفة المغفرة، صفة التوبة وصفة المغفرة وصفة الاستجابة، وهي من الصفات الفعلية. ويرد على من أول هذه الصفة، صفة النزول، فقال: ينزل أمره. نقول أولا أن هذا أولا يرد عليكم أولا، لأن هذا ظاهر الحديث، والأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. ينزل ربنا. وثانيا أنتم قلتم أو أولتم هذا التأويل ينزل أمره على سبيل المجاز، والأصل في الكلام هو الحقيقة لا المجاز، الحقيقة لا المجاز. ويرد عليكم ثانيا، يرد عليكم ثالثا، أنتم تقولون بقولكم إن أظهر علامات المجاز صحة نفيه، فأنا أقول لك لا ينزل أمره. أنت تقول مجاز، يقول نعم، علامات أو أظهر علامات المجاز عندكم أيها القائلون بالمجاز نفيه أو صحة نفيه، هذا أظهر علامات عندكم. أنا أقول لك لا، ما ينزل أمره، ينزل هو سبحانه وتعالى. ومن أول هذه الصفة بأن الذي ينزل ملائكته، يرد عليهم بالإضافة إلى ما سبق أنه يستحيل هذا القول من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأنه يقول يا عبادي من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم لو قالوا هذا لكانت دعوة منهم للألوهية، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وبه يعملون عليهم الصلاة والسلام، ويخافون الله من فوقهم. فأي قائل يا عبادي، هذا ادعى الألوهية من دون الله عز وجل. نعم.
هل فيه إثبات صفة العلو؟
كذلك فيها إثبات صفة العلو، وستأتي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
هذه الصفة الثانية، وقد انفردت بها السنة كما انفردت بسابقتها، صفة الفرح لله عز وجل. وهذا الفرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقد أخبر به عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم، فالله أعلم بنفسه وبخلقه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم له، لله. والمعنى، وهذه اللام لام الابتداء واقع في جواب قسم محذوف التقدير، والله لله، والله لله أشد فرحا. وهذا وقول مصنف الحديث، يعني ارجع للحديث أيها القارئ فأكمله، وحاصله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه أو عليها متاعه، فلما أيس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها الأمر بالمسارعة إلى التوبة حال اقتراف الخطيئة، ثانيا قبول الله قبول الله عز وجل توبة التائب، وأنه يفرح بها سبحانه وتعالى، يفرح بها فرحا يليق بجلاله. فلا يفسر الفرح بالقبول، الفرح على ما هو، لأننا لدينا قاعدة أخبرنا بها جل وعلا، وهي قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففرح ربنا ليس كفرح أحد من خلقه. والحديث الذي قبل حديث النزول فيه حظ للمسلم على اغتنام الثلث الأخير أو النصف الأخير من الليل بصالح الأعمال من كثرة ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وصلاة ودعاء. فإذا تأملت الصفات الإلهية أو غالبها تجد فيها فائدة عظيمة، فائدة عظيمة غير الصفة نفسها، وهذا يأتي تباعا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
هذه الصفة الثالثة من الصفات الإلهية الفعلية التي انفردت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الضحك. والضحك عادة من المخلوق يكون باء الباعث عليه خروج الشيء عن نظائره، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والقاعدة التي أسلفناها قريبا ما أظنها تغيب عن أذهانكم، وهنا قاعدة أخرى، وهي أن المتكلم بها من هو؟ هو مصطفاه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة. فإذا قال لك قائل من المتحذلقة المتفلسفة معطل أو مؤول: من أين لكم هذا؟ فالجواب: لا، لم نأتي بهذه من تلقاء أنفسنا، فما وصفنا به ربنا هو إما في كتابه وفي سنة رسوله، أو انفرد به كتابه، أو انفردت به سنته السنة الصحيحة. فلسنا نقول على ربنا وصفا لم يكن في القرآن أو الحديث، لا نجاوز القرآن والحديث. وهذا الحديث تمامه قال: يقتل يستشهد مسلم في سبيل الله، يقتله كافر، ثم يتوب الله على الكافر. فإذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي فائدة أخرى غير هذه الصفة، وهي أن الإسلام يجب ما قبله. فانظروا: رحم الله المقتول من قبل الكافر لأنه شهيد في سبيله، ثم لما أسلم القاتل رحمه وأدخله الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله عجب.
ارقموها يا شيخ أحمد، ارقموها يا إخوان
إن شاء الله.
الرابعة هذه، ها؟
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
أعد الحديث. عجب أو يعجب؟
عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
هذه الصفة الرابعة وهي صفة العجب لله عز وجل، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عجبت قراءة سبعية صحيحة، عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. وفي الحديث الصحيح عجب الله من صنيعكما البارحة، قاله في رجل من الأنصار وزوجه رضي الله عنهما. والعجب في اللغة يكون لأحد سببين، إما استنكار أو الاستغراب، وأما هذا في اللغة. وأما عجب ربنا فلا يقال فيه ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى لا يستغرب، لا يخفى عليه شيء. الاستغراب والاستنكار يعني لخفاء المتعجب منه أو لعدم ظن وقوعه، أما ربنا فليس كذلك. فمعنى الحديث أن الله عز وجل يعجب من قنوط عباده، والقنوط هو شدة اليأس واستبعاد الفرج من رحمة الله، وقرب غيره، غيره أي تغييره الحال إلى أخرى، وهنا المقصود تغيير الحال أو تغيير الأمر من القحط والجد إلى السعة والرخاء. قال فيظل يضحك، صفة الضحك، يعلم أن فرجكم قريب، صفة العلم. فإذن هذا الحديث أولا فيه عدة صفات: العجب والضحك وقدرته سبحانه، عظيم قدرته عز وجل، ومن ذلكم أنه يغير الحال، يغير الأحوال سبحانه وتعالى كيف يشاء. والعلم. وثانيا فيه فائدة أخرى، وهي حظ المسلم على الطمع في رحمة الله وشدة الرجع مهما نزل به من البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالنعم ليظهر شكرهم، ويبتليهم بالمصائب ليظهر صبرهم، هو لا تخفى عليه خافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
الصفة الخامسة إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة انفردت بها السنة الصحيحة عن القرآن. وفي الحديث صفة أخرى للرب جل وعلا، وهي القدرة العظيمة، القدرة العظيمة والقهر. فإن جهنم التي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بها ولها 70,000 زمام، وبكل زمام 70,000 ملك يقهرها الجبار جل وعلا حين يضع عليها قدمه، فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. فكم ملك إذن يقود جهنم يوم القيامة؟ 70,000 زمام، وبكل زمام 70,000 ملك. إذن كم ملك؟ ملايين ولا مليارات؟ هذا يحتاج إلى الجودة في الرياضيات. المقصود شيئان: أولا إثبات هذه الصفة، وقد صح بها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيا الرد على من أول هذه الصفة. فالمؤولون منهم من قال رجله جماعة من خلقه، رجله جماعة من خلقه، فيرد عليهم بقوله فيضع الجبار. لما كان هذا الحديث تضمن شيئين، ثلاثة أمور: أولا الصفة نفسها الرجل، وفي رواية القدم، والمعنى واحد، ولأنه يعبر عن الرجل بالقدم. وثانيا أن جهنم تقول كل ما ألقي فيها تقول هل من مزيد، يعني احتاج إلى زيادة، لم أمتلئ، هل امتلأت؟ تسأل هل امتلأت؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ إذن هي تحتاج الزيادة. فلما كان الحال حال الإلقاء قال لا يزال أو لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من العصاة، فتقول هل من مزيد. ولما أريد انزواؤها إلى بعض وأنها تسكت ولا تطلب الزيادة قال فيضع الجبار عليها قدمه، أو قال حتى يضع الجبار عليها قدمه. إذن قولهم المراد بالرجل جماعة مثل رجل الجراد. أظن حولنا بوادي أدركوا الجراد وحركته في الجو. الجراد الكثيف منه الذي له صوت، يسمع له صوت ويظلم الجو منه، يسمى الرحى، وتنفصل منه جماعة يسمونها رجل. فقالوا مثل كرجل الجراد، يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار عليها رجله، فبطل إذن هذا التأويل، ووجب الإيمان بهذه الصفة. وفي الحديث من أمر الترهيب الخوف من عذاب الله عز وجل. وها هنا أمر آخر، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تنشمر تنكمش وتقول قط قط، يعني اكتفيت، قط قط استجابة لأمر الله عز وجل، قط قط، لأنه لما وضع عليها رجله انزوى بعضها بعض، قالت قط، يعني لا احتاج للزيادة. هذا جاءت الإشارة إليه في حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار. فقالت الجنة: ما لها في ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية سقطهم. وقالت النار: ما لها فيها الجبارون، وفي رواية: كل عتل جواب مستكبر. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. جاء تفسير ملء النار بما سمعتم في الحديث، قال: فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وجاء ملء الجنة بأن الله ينشئ لها خلقا يبقى فيها سعة، لأن عرضها السماوات والأرض، فيبقى فيها سعة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته وعفوه ورحمه. نعم، فإن الجنة يملأها بخلق آخر، قيل يكون خدما لأهلها، والنار يضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتصبح امتلأت، لأن ما فيها من سعة وفضل انكمش انشمر. نعم، هذه الخامسة.
اي نعم. بالنسبة لقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق.
نعم،
يوم يكشف عن ساق،
ما لها؟
فيه إثبات صفة؟
كيف؟
هل فيه إثبات صفة؟
نعم نعم، لكن لم تذكر هنا.
لها علاقة يعني بالحديث؟
ما أظن، لا. نعم. طيب،
قال
نكتفي بهذا ونستعرض نعم ما تيسر من الأسئلة حتى لا نطيل على المستمعين من المسلمين والمسلمات. نعم.
جزا الله فضيلة والدنا وشيخنا الشيخ عبيد على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
آمين. وإياكم مستمعين.
وأن يرفع قدره ويعلي شأنه بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: هناك شبهة مفادها أنه كيف ينزل ربنا وأوقات العالم تختلف إذ لا يكون الوقت محددا، أحسن الله إليكم.
الجواب: أن تدع مثل هذه الشبه العقلية وأن تستسلم للنصوص، هذا أولا. وثانيا، عليك بالقاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضمم إليها قوله تعالى: إن الله لا يعجزه شيء. بهذا تزول الشبهة عن طالب الحق. أما من كان ملجلجا معاندا وجعل العقل إماما له، فإنه كلما انكشفت شبهة جاءت في قلبه شبهة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، بين لنا ما هو المحكم وما هو المتشابه جزاكم الله خيرا.
هذا يا بني طول ويحتاج إلى مزيد وقت، لأنه درس مستقل ولا تكفي فيه عجالة، ولعل الله عز وجل يسر درسا في الأصول أو تكون له مناسبة تنفرد به إن شاء الله تعالى، وحينئذ نبين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل حفظكم الباري: هل تصح عبارة السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة؟ جزاكم الله خيرا.
هذه قالها بعض الأئمة، وظنه جاء لفظها أو ما هو في معناها عن محمد بن شهاب، عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. وقولهم تقضي على القرآن يعني تفسره، وليس معناها أنها تحل محله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل، وهو سؤال موجه من الولايات المتحدة، يقول: هل من السنة أن يمد المصلون لفظة آمين خلف الإمام جزاكم الله خيرا؟
نعم، كما مدها رسول الله آمين هكذا. نعم. قال: ويمد بها صوته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تصرف الجامعة الإسلامية مبلغا من المال للطلاب ليستعينوا بها على شراء الكتب، هل يجوز للطالب أن يصرف هذا المبلغ في غير شراء الكتب إذا كان محتاجا إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
لا تنبش، اشتري الكتب والباقي في حاجاتك الخاصة، لا تنبش ولا تفتش. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: صدر قرار في بلدي يمنع استيراد السيارات دون موديل 2001، ولكن توجد عندنا وكالات الخدمات، ولإتمام الإجراءات يقول أصحابها: أنت أحضر السيارة ولو كان الموديل غير مسموح به، ونحن نتم لك إجراء الجمرك وبالفعل، ويكون الإجراء قانونيا، ولكن يقول مثلا: بدلا من أن تدفع 4000 جمرك تدفع 6000، فما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟
أقول: ولي الأمر يصدر قرارات أحيانا للمصالح العامة، فيجب له فيها السمع والطاعة ما لم تعارض شرع الله عز وجل. ومن ذلكم هذا القرار وما احتواه، فإياكم وبنيات الطريق، ولا تعرضوا أنفسكم لما لا طاقة لكم به. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعز أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة ولدها مديون، فنذرت لله أنها تقرأ سورة البقرة كل يوم حتى يسدد ولدها دينه، فبعد مرور 3 سنوات لم يسدد دينه، وكبرت المرأة فأصبحت تتعب من نذرها وأرادت أن ترجع عن نذرها، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟
عليها التحلل من هذا النذر بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا لم تستطع هذه الثلاث، يعني لم تستطع ولا واحدة من هذه الثلاث، انتقلت إلى صيام 3 أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وألف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان، وأصلح ذات بينهم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا،
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته،
كثير من شباب بلدي يقرئكم السلام ويقولون لكم: إنا نحبكم في الله.
عليك وعليهم السلام، وأحبهم الذي أحبون له.
والسؤال: أجريت قرعة الحج في بلدي هذا العام ول3 سنوات قادمة، وكثير ممن لم تخرج أسماؤهم راغبون في الحج، والآن هناك بعض أصحاب الوكالات يأتون بتأشيرات للحج مقابل 1000 دولار وفي الأصل هذه التأشيرات هي للمقيمين في الخارج، فيأتي بها صاحب الوكالة لعلاقته الخاصة في إحدى تلك الدول، فهل يجوز لي أن أعطيه جواز سفري حتى أتحصل على تأشيرة الحج؟ جزاكم الله خيرا.
أولا إذا كان هذا حج الفريضة فافعل ولا حرج، سواء كنت داخل البلد أو خارجه. وثانيا إذا كنت خارج البلد وتريد التزود من الحج وفعلت هذا، أرجو أنه لا حرج عليك إن شاء الله ما دمت خارج البلد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية، وأقامنا على التوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
غفر الله لك وأدخلك الجنة.
آمين.
السؤال: أحد أقربائي طلق زوجته وترك أولادهما الثلاثة معها، ثم أبى أن ينفق على أولادهما ويزعم أنه بريء منهم ويستمر على هذا الطريق حتى الآن، فماذا تنصحه به؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أخوفه بالله وعليه نفقة أولاده، ولا يعفيه هذا، فبلغوه مني السلام وأن يتوب إلى الله عز وجل وينفق على أولاده، فإن النفقة عليه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فللمرأة حق في رفع قضيتها إلى الحاكم الشرعي في بلده، وسيحكم الحاكم الشرعي بالنفقة للأولاد. وإذا كانت في العدة والطلاق رجعي يحكم لها كذلك بالنفقة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا له.
وأسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم.
آمين.
يقول: هناك بعض الناس يستدل بنصوص من الكتاب والسنة دون النظر إلى شرح الحديث أو الآية من كلام أهل العلم، فبماذا تنصحونهم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أنا لا أتصور إنسانا عاقلا ورعا تقيا أن يفسر النصوص من تلقاء نفسه، لأنه لا يمكن فهم النصوص إلا بطرق، وهذه الطرق لا يدركها إلا أهل العلم، ومن تلكم الطرق ضم النصوص إلى بعضها، أو النظر في ما قبل النص وما بعده. هناك أمور يدركها العامة، مثل وأقيموا الصلاة، يعني صلوا. نعم، هناك أشياء يعني واضحة، لكن التفسير العلمي الذي يسوغ به استنباط الأحكام على الوجه الصحيح فلا بد له من أهل علم يدركون تفسير النصوص، إما بضميمة النصوص إلى بعضها فيرد العام إلى الخاص والمجمل إلى المبين وهكذا، والنظر كذلك النظر في الناسخ والمنسوخ، والثالث كلام أهل العلم من الأئمة، فإنه يستدرك بكلامهم ما يفوت عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأحيانا وإياكم والحاضرين والمستمعين على التوحيد والسنة.
آمين.
وختم لنا بذلك.
آمين.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ووصف سؤاله بأنه مهم: فضيلة الشيخ، لدينا في منطقتنا فتاة متبرجة في عائلة منحلة عافانا الله وإياكم، وأسأله ستر نسائنا ونسائكم، لها علاقة بأحد الشباب، علاقة حب كما يقولون وليست علاقة جنسية. المهم، في يوم من الأيام دبر أبناء عمي هذه الفتاة مكيدة لهذا الشاب، فقاموا بربطه وضربه ضربا مبرحا على قدميه وساقيه إلى أن وصل إلى حد لم يستطع فيه القيام فضلا عن المشي، ثم رموه في وقت متأخر من الليل أمام بيته، وكان ذلك في الشتاء، فبقي ملقا على الأرض أكثر من 5 ساعات إلى أن حل الصبح، فلم يمر ذلك اليوم على الشاب فمات في المشفى. فما حكم الله تبارك وتعالى في أبناء العمومة الثلاثة جزاكم الله خيرا؟
هذا قتل عمد، فالحكم فيهم القصاص، وهذا الذي يحكم به قضاة البلد الشرعيون وينفذه الحاكم، إلا إذا تنازل أهله فقبلوا الدية أو فداء فوق الدية فذلك لهم. نعم.
هذا آخر ما وردنا من أسئلة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعظم لكم المثوبة والأجر،
ونحن نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والقاعدة على ما هي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، قبل الشروع بما يفتح الله به علينا في شرح ما تيسر في جلسة اليوم من مباحث العقيدة الواسطية، أعلن لمن حضر من الإخوة والأخوات، وأرجو من الشاهد أن يبلغ الغائب، بأن درس منهاج السالكين في الفقه سيكون إن شاء الله مساء الثلاثاء 6 من ذي القعدة، مساء الثلاثاء 6 من ذي القعدة بعد العشاء في مسجد السريع كما هو معتاد. أقول هذه الجملة تتضمن شيئين: الأول في قول الشيخ رحمه الله ثم في سنة رسول الله، والمعنى ثم أدلة على صفات الرب جل وعلا وأسمائه من سنة الله، وسيذكر المصنف لاحقا إن شاء الله بعض الصفات الإلهية التي دلت عليها السنة الصحيحة. الشيء الثاني في بيان مكانة السنة من القرآن، فالسنة معناها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي إذن أولاً كل شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو سنة، وثانيا هي وحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ف فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولهذا قال المصنف: فالسنة تدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عنه، يعني وتعبر عما يعبر عنه القرآن. فإذا السنة تدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مشروع من الله، سواء كان الذي صحت به السنة موافق لما في القرآن أو شيء آخر، وتعبر كذلك عما يعبر عنه القرآن. فالمتأمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر له أمور: أحدها أن ما جاء في السنة من أحكام يكون موافقا للقرآن، ومن ذلكم جلد الزاني البكر، جلد الزاني البكر 100 جلدة، فهذا مما توافق عليه القرآن والسنة. وكذلكم الجمع بين الأختين، توافق على تحريمه القرآن والسنة. ثانيا تبين بيان مجمل القرآن: فكثير من أحكام الله جاءت في الكتاب الكريم مجملة، وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم الصلوات 5 أمر الله بها في أكثر من 80 آية: وأقيموا الصلاة، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الصلوات 5 مأمور بها. ثم جاءت السنة بالتفصيل في ذلك من حيث العدد والكيفية والوقت، بداية الوقت ونهايته، وغير ذلك من أحكام الله. ثالثا في السنة أو من الأحكام ما انفردت به السنة ولم يكن في القرآن، منها تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها، وغير ذلك من الأحكام. ومحل البسط في هذا علم أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
ها هنا شيئان: أولا التأكيد من المصنف رحمه الله على قبول ما جاء في السنة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يجب قبول ما جاء من ذلكم في القرآن. الثاني شرط الحديث الذي تثبت به الصفات خاصة وأحكام، وأقول وأحكام الله عامة، وإن شئتم فقولوا شرط الحديث يرحمك الله الذي تثبت به أحكام الله، سواء في العقائد كالأسماء والصفات أو في الأحكام العملية. فما شرط ذلك؟ شرط ذلك أن يكون الحديث صحيحا، وبهذا يعلم أنه لا يقبل في أحكام الله الحديث الضعيف، سواء وهذا في أحكام الله عامة وفي العقائد خاصة. وها هنا سؤال: ما شرط الحديث الصحيح؟ لأن المصنف قال من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بحديثه. شرط الحديث الصحيح خمسة، أو شروط الحديث الصحيح خمسة. أحدها عدالة الرواة، عدل عن عدل. الثاني ضبطهم. الثالث اتصال السند. الرابع السلامة من الشذوذ. الخامس السلامة من العلة. فإذا توفرت هذه الشروط صار الحديث دليلا على أحكام الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في ذكر نماذج من الأحاديث التي تضمنت صفات الرب جل وعلا، وهذا تأكيد منه على أنه لا يقبل في أسماء الرب وصفاته إلا القرآن والحديث الصحيح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب: لا نجاوز القرآن والحديث. فيمكن أن نجعل عنوانا هكذا ونقول: الأدلة من السنة على الصفات. أولا صفة النزول الإلهي، والنزول في اللغة العربية مقابل العلو، فهو يكون من أعلى الشيء إلى أسفله. وأما نزول ربنا كيف ينزل فهذا محجوب عنا، فلا نعلمه، بل ولا يعلمه أحد من الخلق. وهذا قد مضى تفصيله في أول دروسنا معكم لهذا الكتاب المبارك النافع الماتع النفيس، إذ بينا هناك أن صفات الرب معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ المعنى. معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ الكيفية. ولهذا فإن أهل السنة يتكلمون في معنى الصفة وفق اللغة العربية، ويمسكون عن كيفيتها، ويفوضون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلكم لأن القول في الصفات هو فرع عن القول في الذات، فما دمنا لا نعلم كيفية الذات المقدسة العلية فإن كذلك لا نعلم صفاتها، لا نعلم كيفية صفاتها.
وهذا الحديث يفيد صفة النزول الإلهي كما استدل له المصنف أو كما استدل عليه به المصنف، وفيه صفات أخرى وهي صفة القول فيقول، يعني يتكلم، والصفة الأخرى والصفة الثانية صفة ماذا؟ الإعطاء، وصفة التوبة والاستغفار، صفة المغفرة، صفة التوبة وصفة المغفرة وصفة الاستجابة، وهي من الصفات الفعلية. ويرد على من أول هذه الصفة، صفة النزول، فقال ينزل أمره، ينزل أمره. نقول أولا أن هذا أولا يرد عليكم أولا لأن هذا ظاهر الحديث، والأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي، ينزل ربنا. وثانيا أنتم قلتم أو أولتم هذا التأويل ينزل أمره على سبيل المجاز، والأصل في الكلام هو الحقيقة لا المجاز، الحقيقة لا المجاز. ويرد عليكم ثانيا، يرد عليكم ثالثا، أنتم تقولون بقولكم إن أظهر علامات المجاز صحة نفيه، فأنا أقول لك لا ينزل أمره. أنت تقول مجاز؟ يقول نعم، علامات أو أظهر علامات المجاز عندكم أيها القائلون بالمجاز نفيه أو صحة نفيه، هذا أظهر علامات عندكم. أنا أقول لك لا، ما ينزل أمره، ينزل هو سبحانه وتعالى. ومن أول هذه الصفة بأن الذي ينزل ملائكته، يرد عليهم بالإضافة إلى ما سبق أنه يستحيل هذا القول من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأنه يقول يا عبادي من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم لو قالوا هذا لكانت دعوة منهم للألوهية، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وبه يعملون عليهم الصلاة والسلام، ويخافون الله من فوقهم. فأي قائل يا عبادي، هذا ادعى الألوهية من دون الله عز وجل. نعم.
هل فيه إثبات صفة العلو؟
كذلك فيها إثبات صفة العلو، وستأتي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
هذه الصفة الثانية، وقد انفردت بها السنة كما انفردت بسابقتها، صفة الفرح لله عز وجل، وهذا الفرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقد أخبر به عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بنفسه وبخلقه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم له، لله. والمعنى، وهذه اللام لام الابتداء واقع في جواب قسم محذوف التقدير، والله لله، والله لله، أشد فرحا. وهذا وقول المصنف الحديث يعني ارجع للحديث أيها القارئ فأكمله، وحاصله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه أو عليها متاعه، فلما أيس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها الأمر بالمسارعة إلى التوبة حال اقتراف الخطيئة، ثانيا قبول الله عز وجل توبة التائب، وأنه يفرح بها سبحانه وتعالى، يفرح بها فرحا يليق بجلاله. فلا يفسر الفرح بالقبول، الفرح على ما هو، لأننا لدينا قاعدة أخبرنا بها جل وعلا وهي قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففرح ربنا ليس كفرح أحد من خلقه. والحديث الذي قبل حديث النزول فيه حظ للمسلم على اغتنام الثلث الأخير أو النصف الأخير من الليل بصالح الأعمال من كثرة ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وصلاة ودعاء. فإذا تأملت الصفات الإلهية أو غالبها تجد فيها فائدة عظيمة غير الصفة نفسها، وهذا يأتي تباعا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
هذه الصفة الثالثة من الصفات الإلهية الفعلية التي انفردت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الضحك. والضحك عادة من المخلوق يكون باء الباعث عليه خروج الشيء عن نظائره، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والقاعدة التي أسلفناها قريبا ما أظنها تغيب عن أذهانكم، وهنا قاعدة أخرى، وهي أن المتكلم بها من هو؟ هو مصطفاه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة. فإذا قال لك قائل من المتحذلقة المتفلسفة معطل أو مؤول: من أين لكم هذا؟ فالجواب: لا، لم نأتي بهذه من تلقاء أنفسنا، فما وصفنا به ربنا هو إما في كتابه وفي سنة رسوله، أو انفرد به كتابه أو انفردت به سنته السنة الصحيحة. فلسنا نقول على ربنا وصفا لم يكن في القرآن أو الحديث، لا نجاوز القرآن والحديث. وهذا الحديث تمامه قال يقتل يستشهد مسلم في سبيل الله، يقتله كافر ثم يتوب الله على الكافر. فإذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي فائدة أخرى غير هذه الصفة، وهي أن الإسلام يجب ما قبله. فانظروا، رحم الله المقتول من قبل الكافر لأنه شهيد في سبيله، ثم لما أسلم القاتل رحمه وأدخله الله وأدخله الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله عجب.
ارقموها يا شيخ أحمد، ارقموها يا إخوان
إن شاء الله.
الرابعة هذه، ها؟
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
أعد الحديث. عجب أو يعجب؟
عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
هذه الصفة الرابعة وهي صفة العجب لله عز وجل، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عجبت قراءة سبعية صحيحة، عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. وفي الحديث الصحيح عجب الله من صنيعكما البارحة، قاله في رجل من الأنصار وزوجه رضي الله عنهما. والعجب في اللغة يكون لأحد سببين، إما استنكار أو الاستغراب، وأما هذا في اللغة. وأما عجب ربنا فلا يقال فيه ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى لا يستغرب، لا يخفى عليه شيء. الاستغراب والاستنكار يعني لخفاء المتعجب منه أو لعدم ظن وقوعه، أما ربنا فليس كذلك. فمعنى الحديث أن الله عز وجل يعجب من قنوط عباده، والقنوط هو شدة اليأس واستبعاد الفرج من رحمة الله، وقرب غيره. غيره أي تغييره الحال إلى أخرى، وهنا المقصود تغيير الحال أو تغيير الأمر من القحط والجد إلى السعة والرخاء. قال فيظل يضحك، صفة الضحك، يعلم أن فرجكم قريب، صفة العلم. فإذا هذا الحديث أولا فيه عدة صفات: العجب والضحك وقدرته سبحانه، عظيم قدرته عز وجل، ومن ذلكم أنه يغير الحال، يغير الأحوال سبحانه وتعالى كيف يشاء. والعلم. وثانيا فيه فائدة أخرى، وهي حظ المسلم على الطمع في رحمة الله وشدة الرجع مهما نزل به من البلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالنعم ليظهر شكرهم، ويبتليهم بالمصائب ليظهر صبره، ولا تخفى عليه خافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
الصفة الخامسة إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة انفردت بها السنة الصحيحة عن القرآن، وفي الحديث صفة أخرى للرب جل وعلا، وهي القدرة العظيمة، القدرة العظيمة والقهر، فإن جهنم التي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بها ولها 70,000 زمام، وبكل زمام 70,000 ملك يقهرها الجبار جل وعلا حين يضع عليها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. فكم ملك إذن يقود جهنم يوم القيامة؟ 70,000 زمام، وبكل زمام 70,000 ملك، إذن كم ملك؟ ملايين ولا مليارات؟ هذا يحتاج إلى الجودة في الرياضيات. المقصود شيئان: أولا إثبات هذه الصفة، وقد صح بها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيا الرد على من أول هذه الصفة. فالمؤولون منهم من قال رجله جماعة من خلقه، رجله جماعة من خلقه، فيرد عليهم بقوله فيضع الجبار. لما كان هذا الحديث تضمن شيئين، 3 أمور: أولا الصفة نفسها الرجل، وفي رواية القدم، والمعنى واحد، ولأنه يعبر عن الرجل بالقدم، وثانيا أن جهنم تقول كل ما ألقي فيها تقول هل من مزيد، يعني احتاج إلى زيادة، لم أمتلئ، هل امتلأت؟ تسأل هل امتلأت؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد، إذن هي تحتاج الزيادة. فلما كان حال الإلقاء قال: لا يزال أو لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من العصاة، فتقول هل من مزيد. ولما أريد انزواؤها إلى بعض وأنها تسكت ولا تطلب الزيادة قال: فيضع الجبار عليها قدمه، أو قال حتى يضع الجبار عليها قدمه. إذن قولهم المراد بالرجل جماعة مثل رجل الجراد، أظن حولنا بوادي أدركوا الجراد وحركته في الجو. الجراد الكثيف منه الذي له صوت يسمع له صوت ويظلم الجو منه يسمى الرحى، وتنفصل منه جماعة يسمونها رجل يسمونها رجل، فقالوا مثل كرجل الجراد. يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار عليها رجله، فبطل إذن هذا التأويل ووجب الإيمان بهذه الصفة. وفي الحديث من أمر الترهيب الخوف من عذاب الله عز وجل، وها هنا أمر آخر وهو في قوله صلى الله عليه وسلم فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تنشمر تنكمش وتقول قط قط، يعني اكتفيت قط قط، يعني استجابة لأمر الله عز وجل قط قط، لأنه لما وضع عليها رجله انزوى بعضها بعض وقالت قط، يعني لا احتاج للزيادة. هذا جاءت الإشارة إليه في حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لها في ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية سقطهم، وقالت النار ما لها فيها الجبارون، وفي رواية كل عتل جواب مستكبر. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. جاء تفسير ملء النار بما سمعتم في الحديث، قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وجاء ملء الجنة بأن الله ينشئ لها خلقا يبقى فيها سعة، لأن عرضها السماوات والأرض، فيبقى فيها سعة يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته وعفوه ورحمه. نعم، فإن الجنة يملأها بخلق آخر، قيل يكون خدما لأهلها، والنار يضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتصبح امتلأت، لأن ما فيها من سعة وفضل انكمش انشمر. نعم،
هذه الخامسة.
اي نعم. بالنسبة لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق.
نعم،
يوم يكشف عن ساق
ما لها
فيه إثبات صفة؟
كيف؟
هل فيه إثبات صفة؟
نعم نعم، لكن لم تذكر هنا.
لها علاقة يعني بالحديث؟
ما أظن. لا. نعم. طيب،
قال
نكتفي بهذا ونستعرض نعم ما تيسر من الأسئلة حتى لا نطيل على المستمعين من المسلمين والمسلمات. نعم،
جزا الله فضيلة والدنا وشيخنا الشيخ عبيد على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
آمين. وإياكم مستمعين،
وأن يرفع قدره ويعلي شأنه بالتوحيد. آمين. والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل هناك شبهة مفادها أنه كيف ينزل ربنا وأوقات العالم تختلف إذ لا يكون الوقت محددا، أحسن الله إليكم.
الجواب أن تدع مثل هذه الشبه العقلية وأن تستسلم للنصوص، هذا أولا. وثانيا عليك بالقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضمم إليها قوله تعالى إن الله لا يعجزه شيء، بهذا تزول الشبهة عن طالب الحق. أما من كان ملجلجا معاندا وجعل العقل إماما له، فإنه كلما انكشفت شبهة جاءت في قلبه شبهة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، بين لنا ما هو المحكم وما هو المتشابه جزاكم الله خيرا.
هذا يا بني طول ويحتاج إلى مزيد وقت، لأنه درس مستقل ولا تكفي فيه عجالة، ولعل الله عز وجل ييسر درسا في الأصول أو تكون له مناسبة تنفرد به إن شاء الله تعالى، وحينئذ نبين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل حفظكم الباري: هل تصح عبارة السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة جزاكم الله خيرا؟
هذه قالها بعض الأئمة، وظنه جاء لفظها أو ما هو في معناها عن محمد بن شهاب، عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. وقولهم تقضي على القرآن يعني تفسره، وليس معناها أنها تحل محله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل، وهو سؤال موجه من الولايات المتحدة، يقول: هل من السنة أن يمد المصلون لفظة آمين خلف الإمام جزاكم الله خيرا؟
نعم، كما مدها رسول الله آمين هكذا. نعم. قال: ويمد بها صوته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تصرف الجامعة الإسلامية مبلغا من المال للطلاب ليستعينوا بها على شراء الكتب، هل يجوز للطالب أن يصرف هذا المبلغ في غير شراء الكتب إذا كان محتاجا إلى ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا تنبش، اشتري الكتب والباقي في حاجاتك الخاصة، لا تنبش ولا تفتش. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: صدر قرار في بلدي يمنع استيراد السيارات دون موديل 2001، ولكن توجد عندنا وكالات الخدمات، ولإتمام الإجراءات يقول أصحابها أنت أحضر السيارة ولو كان الموديل غير مسموح به، ونحن نتم لك إجراء الجمرك وبالفعل ويكون الإجراء قانونيا، ولكن يقول مثلا بدلا من أن تدفع 4000 جمرك تدفع 6000، فما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟
أقول: ولي الأمر يصدر قرارات أحيانا للمصالح العامة، فيجب له فيها السمع والطاعة ما لم تعارض شرع الله عز وجل، ومن ذلكم هذا القرار ومحتواه، فإياكم وبنيات الطريق، ولا تعرضوا أنفسكم لما لا طاقة لكم به. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعز أهل السنة السلفيين في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة ولد
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
امرأة ولدها مديون فنذرت لله أنها تقرأ سورة البقرة كل يوم حتى يسدد ولدها دينه، فبعد مرور 3 سنوات لم يسدد دينه وكبرت المرأة فأصبحت تتعب من نذرها وأرادت أن ترجع عن نذرها، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟
عليها التحلل من هذا النذر بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا لم تستطع هذه 3، يعني لم تستطع ولا واحدة من هذه 3، انتقلت إلى صيام 3 أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وألف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان وأصلح ذات بينهم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا،
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته،
كثير من شباب بلدي يقرئكم السلام ويقولون لكم إنا نحبكم في الله.
عليك وعليهم السلام، وأحبهم الذي أحبون له.
والسؤال: أجريت قرعة الحج في بلدي هذا العام ولثلاث سنوات قادمة، وكثير ممن لم تخرج أسماؤهم راغبون في الحج، والآن هناك بعض أصحاب الوكالات يأتون بتأشيرات للحج مقابل 1000 دولار، وفي الأصل هذه التأشيرات هي للمقيمين في الخارج، فيأتي بها صاحب الوكالة لعلاقته الخاصة في إحدى تلك الدول، فهل يجوز لي أن أعطيه جواز سفري حتى أتحصل على تأشيرة الحج؟ جزاكم الله خيرا.
أولا إذا كان هذا حج الفريضة فافعل ولا حرج، سواء كنت داخل البلد أو خارجه. وثانيا، إذا كنت خارج البلد وتريد التزود من الحج وفعلت هذا، أرجو أنه لا حرج عليك إن شاء الله ما دمت خارج البلد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأصلح لنا ولكم الأزواج والذرية.
آمين.
وأقامنا على التوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته،
غفر الله لك وأدخلك الجنة.
آمين. آمين.
السؤال: أحد أقربائي طلق زوجته وترك أولادهما 3 معها، ثم أبى أن ينفق على أولادهما ويزعم أنه بريء منهم ويستمر على هذا الطريق حتى الآن، فماذا تنصحه به؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، أخوفه بالله وعليه نفقة أولاده، ولا يعفيه هذا، فبلغوه مني السلام، وأن يتوب إلى الله عز وجل وينفق على أولاده، فإن النفقة عليه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فللمرأة حق في رفع قضيتها إلى الحاكم الشرعي في بلده، وسيحكم الحاكم الشرعي بالنفقة للأولاد. وإذا كانت في العدة والطلاق رجعي يحكم لها كذلك بالنفقة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتنا له،
وأسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم.
آمين.
يقول: هناك بعض الناس يستدل بنصوص من الكتاب والسنة دون النظر إلى شرح الحديث أو الآية من كلام أهل العلم، فبماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟
أولا، أنا لا أتصور إنسانا عاقلا ورعا تقيا أن يفسر النصوص من تلقاء نفسه، لأنه لا يمكن فهم النصوص إلا بطرق، وهذه الطرق لا يدركها إلا أهل العلم، ومن تلكم الطرق ضم النصوص إلى بعضها،
أو النظر في ما قبل النص وما بعده. هناك أمور يدركها العامة مثل وأقيموا الصلاة، يعني صلوا، نعم، هناك أشياء يعني واضحة، لكن التفسير العلمي الذي يسوغ به استنباط الأحكام على الوجه الصحيح فلا بد له من أهل علم يدركون تفسير النصوص، إما بضميمة النصوص لبعضها فيرد العام إلى الخاص والمجمل إلى المبين وهكذا، والنظر كذلك النظر في الناسخ والمنسوخ، والثالث كلام أهل العلم من الأئمة فإنه يستدرك بكلامهم ما يفوت عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأحيانا وإياكم والحاضرين والمستمعين على التوحيد والسنة.
آمين.
وختم لنا بذلك.
آمين.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ووصف سؤاله بأنه مهم، فضيلة الشيخ لدينا في منطقتنا فتاة متبرجة في عائلة منحلة عافانا الله وإياكم، وأسأله ستر نسائنا ونسائكم، لها علاقة بأحد الشباب، علاقة حب كما يقولون وليست علاقة جنسية. المهم، في يوم من الأيام دبر أبناء عمي هذه الفتاة مكيدة لهذا الشاب، فقاموا بربطه وضربه ضربا مبرحا على قدميه وساقيه إلى أن وصل إلى حد لم يستطع فيه القيام فضلا عن المشي، ثم رموه في وقت متأخر من الليل أمام بيته، وكان ذلك في الشتاء، فبقي ملقا على الأرض أكثر من 5 ساعات إلى أن حل الصبح، فلم يمر ذلك اليوم على الشاب فمات في المشفى. فما حكم الله تبارك وتعالى في أبناء العمومة الثلاثة جزاكم الله خيرا؟
هذا قتل عمد، فالحكم فيهم القصص، وهذا الذي يحكم به قضاة البلد الشرعيون وينفذه الحاكم، إلا إذا تنازل أهله فقبلوا الدية أو فداء فوق الدية فذلك لهم. نعم.
هذا آخر ما وردنا من أسئلة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأعظم لكم المثوبة والأجر.
ونحن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والقاعدة على ما هي عليه.